بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الخلق المرسلين. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج بالقانون. الحقيقة النهاردة يعني الموضوع كنت جاي أتكلم على قانون تنمية إقليم قناة السويس، لكن في عدد من الأمور خلتني أعدل وأتحدث عن أمور أخرى. يعني بالأمس تلقينا دعوة كريمة من حزب الوطن بالشرقية، الشيخ ضياء وعدد من الزملاء المحامين، وكنا بنناقش موضوع يعني أعتقد أنه بيشغل بال كل الناس دلوقتي، وهو موضوع المد الشيعي وكيفية التصدي له، ثم الأمن والانفلات الأمني وكيفية الخروج من هذا النفق الضيق. وبصراحة اللجنة القانونية المحترمة الموقرة لحزب الوطن، يعني أستاذ محمد نمر، أستاذ أسامة الجزار، أستاذ أسامة العقبي، أستاذ إبراهيم شادوف، وكل المحامين، كان عدد كبير من المحامين موجودين، يعني أنا آسف ما ذكرتش اسمه، يعني يعذرني في هذا، انتهوا إلى قرار أكثر من رائع، وتبنوا جميعا قانونين في منتهى الأهمية. فكرة المشروع الإسلامي مش مجرد كلام، فكرة المشروع الإسلامي كيفية إنزال يعني الأحكام الشرعية في صورة قوانين بشرية تطبق على كافة الناس. فانتهوا إلى أولا يعني رفع وصياغة قانون تجريم سب الصحابة وآل البيت والتحريض على التشيع وإنشاء الحسينيات إلى هيئة حزب الوطن العليا والمكتب السياسي لحزب الوطن، لدفعهم إلى مجلس الشورى، لإن شاء الله إن هم يحاولوا يمرروا هذا القانون من مجلس الشورى وياخدوا عليه موافقة. ونتمنى يعني إن القانون متى وصل إلى مجلس الشورى يعني يوافقوا عليه. أنا كلمت بالأمس بعد هذا الاجتماع الأستاذ معتز عبد الخالق النائب عن حزب الوطن، ويعني طلبت منه يعني ووجدت منه رحابة وسعة صدر كبيرة جدا وحب واهتمام بهذا القانون، وإن شاء الله هيكون من الناس اللي هتمنوا هذا المشروع بإذن الله. الأمر الثاني أن انتهت اللجنة برضو إلى قانون أكثر من رائع، هو تبني قانون حد الحرابة. يمكن إحنا كنا زعنا في هذا البرنامج سابقا أن فضيلة الشيخ عادل عزازي كان تولى هذا الأمر وتقدم بمشروع لتطبيق حد الحرابة، مشروع يتضمن جزاء رادع قانوني حازم وحاسم لمواجهة حالة انفلات أمني غير طبيعية، ولكن للأسف مجلس الشعب ساعتها يعني لم يوافق على هذا القانون. احنا ان شاء الله نحاول المحاولة مرة اخرى، هو هنا اللي عايز يعمل شرع ربنا سبحانه وتعالى. وعلى فكرة يعني ربنا سبحانه وتعالى هو شرع هذا الامر، هو اعلم بخلقه، هو اعلم ان هذا الشرع هو الذي يصلح لخلقه. حالة الانفلات الغير طبيعي، حالة الانفلات الامني الغير مسبوقة اللي حصلة في الوقت الحالي بتجعلنا يعني نرى ان في تطبيق الشرع الاسلامي ضروره واجبه، الامر لا يعني ليس هو مجرد يعني هوى وحب، لكن هو واجب وضروره لازمه ومن مقتضيات اللحظه والساعه الانيه. لما نيجي نشوف لاثر لهذا الكلام، انا هقول لحضراتكم شويه اخبار تعرفوا قد ايه ان القانون الموجود حاليا بتفصيلاته اجراءاته معقده. طبعا قانون حد الحرابه انا عايز اقول ان هو لما حزب الوطن امبارح اتكلموا فيه على انه لمده معينه، كانه بمثابه يعني هو قانون لحالة الطوارئ، يعني لما كانت بتطبق حالة الطوارئ الجنائية، الاعتقال الجنائي على المجرمين والمسجلين قبل الثورة، إيه اللي بيحصل؟ كانوا يقعدوا في السجن فترة ثم يخرجوا بعد ما تخلص مدة اعتقالهم أو تتجدد لهم جوابات الاعتقال، خرجوا من السجون أكثر ضراوة وأكثر انتقاما وأكثر غوغائية وعشوائية، وادي حضراتكم النتيجة، تفشي الجريمة بصورة غير مسبوقة في مصر، ما حصلتش قبل كده في مصر بهذه الصورة وهذه الطريقة وحجم الجرائم وكيفيتها وقسوتها وعنفها، ويعني بقت أصبحت تمثل هاجس ومجال الخوف لدى الكافة والجميع. طيب يبقى الحل ان يطبق هذا القانون ويتحط له مده زمنيه لمده تطبيقه ويتحط له اجراءات استثنائيه في تطبيقه. يعني مثلا لما واحد يتمسك في قضيه سرقه بالاكراه، انا ايه اللي يخليني اقعده في النيابه ياخد له 4 ايام في 15 يوم في 45 يوم؟ ده يكون واحد مسك جريمه. لا، لازم يكون في مده بينيه بين ارتكاب الواقعه والقبض عليه متلبس او اعترافه وبين المحاكمه والتنفيذ، ودي في الظروف الحاله اللي احنا فيها صدقوني امر في منتهى الاهميه لمواجهه الحاله اللي في منتهى الخطوره، والا ستظل الحاله على شاكلتها وعلى هذا الامر اللي احنا بنعاني منه. انا طبعا بوجه كل التحيه لتبنوا هذين القانونين. واسال الله سبحانه وتعالى ان هو وان شاء الله في اي مكان هنروح وهنبذل كل المجهود ان احنا نحاول نوضح للناس التشريعات دي ازاي نقدر نعملها وازاي نتعامل معاها ونتحرك معاهم ونكون يعني ان شاء الله معول مساعد ليهم وخادمين ليهم ان شاء الله في هذا الامر. انا شفت اساتذه على مستوى كبير من الوعي والفهم. طيب لما نيجي نشوف قانون حد الحرابة بجسامته زي ما البعض بيحاول يقول انه بهذا القدر من الجسامة في توقيع العقاب، انا هقول لكم بس شوية اخبار بسيطة تعرفوا بيها قد ايه احنا في حاجة القانون بهذا الحجم. اول حاجة يعني لازم نقدم واجب العزاء لشهدائنا في بورسعيد اللي هم تعرضوا، هم نازلين يقدوا واجبهم جايين يقبضوا على مسجل خطر بيروع الامنين هو ومجموعة من المسجلين خطر اللي معاه. اللي حصل ضربوا وقتلوا ضابط يعني الله يرحمه الشهيد كريم شهيد الحق والواجب ومعاه عسكري ومعاه امين شرطه. طيب واحد زي ده او اللي كانوا معاه لو 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 لم ينفذ على ده قانون حد الحرابه يبقى هل ده، تخيل حضرتك انت مكان ابو كريم، تخيل انت يعني اي يعني مكان زوجته مكان ابنه مكان بنته، تخيلوا يعني ده ناس بيأدي واجبه ويقتلوا واحد وهو بيهرب منه، ويعني دي حالة من حالات قمة احنا بنسميها يعني ارتكاب جريمة اقتران جناية بجناية، يعني هو بيرتكب جناية من اجل ان يهرب من جرائم اخرى سابقة. ده اعنف انواع الاجرام، ده الذي لا يتورع عن اي فعل. طب ده هنقول ان احنا هنحكمه بالقانون العادي الطبيعي؟ هو وامثاله كتير، هو وامثاله كتير جدا. يعني للأسف احنا في حالة تستلزم وتستوجب وتستدعي التوجه الأمني الشديد والحاسم والحازم، وألا يتم السكوت على الأمر في الفترة القادمة، إلا أن المجلس التشريعي لازم ياخد خطوة، لازم ياخد خطوة ولازم يتحرك في تجديد العقوبات وفي تجديد الإجراءات. يعني لازم الإجراء إن من ساعة القبض عليه لغاية الحكم لغاية التنفيذ يكون مدة قليلة، وإلا عدم وجود يا جماعة الناس بيخرجوا من النيابات. احنا كل يوم في المحاكم وبنشوف مناظر في منتهى الخطوره، القضاة بيشتغلوا تحت ظروف صعبه جدا، ووكلاء النيابه الناس بتقول الوكلاء بيخرجوهم، فعلا وكلاء النيابه للاسف ساعات كتيره بيخرجوا بعد ما يتقبض على تشكيلات من دي، ودي حقيقه بتحصل. بس تخيلوا انتوا حضراتكم المنظر في المحكمه عامل ازاي، فعلا العمل في ظروف صعبه جدا. طب احنا لازم نامن ده ولازم ندي حصانه ولازم نمنع حاله التجرؤ الاجرامي اللي نشات لدى هؤلاء المجرمين على الضباط. الخبر الثاني ضابط اسمه محمد عبد الشكور رئيس مباحث الواحات، برضو اتضرب عليه طلقه في راسه. وهذا الشاب انا اعرفه معرفه شخصيه وانا حزنت جدا عليه. نزل فريق من المباحث بقياده العميد حسام فوزي ومجموعه من ضباط المباحث واستطاعوا بفضل الله سبحانه وتعالى انهم يتمكنوا من ضبط التشكيل اللي كان مع الولد اللي اطلق على ضابط المباحث، والضابط ان شاء الله ربنا ينجيه وهو في مستشفى الشرطه وربنا ينجيه من هذا الامر. لكن الشاهد في الامر تخيلوا تجرؤ المجرم، تخيلوا ان كل المجرمين حاليا لا يتورعوا، مش بيضربوا في المواطنين وبيسرقوا فيهم، بيضربوا في الضباط والداخليه. فالامر لازم نعيد الهيبه، الامر يعني احنا بالنادي، انا بقالي فتره بتكلم وبوضح لحضراتكم الكلام ده في البرنامج ومش هكله ومش همل، لان ده امر كلنا بنستشعره، احنا كلنا متعرض للسرقه وكلنا متعرض للهجوم وللابتزاز في وقت ده اصبح محتاج قانون استثنائي يجابه الحالة الاستثنائية. يعني ال 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 الناس لازم تكون على وعي، والتشريعيين بدل ما بيدخلونا في تشريعات للأسف بتدخل البلد في زخم سياسي مقيت وبعد كده يتصالحوا مع بعض ويعينوا اللي زعلانين منهم وزراء. احنا عايزينهم النهاردة يهتموا بهذه الأمور، والله العظيم دي أمور احنا أولى بها دلوقتي. الاحتياج هو اللي بيولد الحاجة للتشريع، الاحتياج بتاعنا حاليا نحتاج إلى أمن، نحتاج إلى يعني استشعار بحالة ان احنا نقدر نمشي في الشوارع من غير ان نتعرض يعني الى خطر داهم علينا على ارواحنا على اموالنا على اولادنا. الموضوع بقى في منتهى الخطورة. انتهى الامر النهاردة الصبح باختطاف 7 من افراد الامن في العريش، يا رب يفك اسرهم ويرجعوا لاولادهم والاهاليهم ويرجعوا لنا ان شاء الله بالسلامه يا رب ان شاء الله. نسال الله سبحانه وتعالى لهم هذا. وعايز اقول برضو ان ده استمرار لمسلسل الامتلاءات الامني. من اسبوع كان او 10 ايام ناس طلعوا قطعوا الطريق على السياح في الاقصر، وفيهم احد السياح بعت جواب لوزير الداخليه المصري وبعت جواب لوزير السياحه في بريطانيا بيقول له ان السياحه في مصر اصبحت غير امنه، محدش يجي مصر. طبعا احنا بنوجد بنفسنا، احنا ما حدش يتكلم في اقتصاد، ما حدش يتكلم في اي حاجه طول ما احنا في حاله التردي الامني الموجوده حاليا. يا ساده البلد تحتاج إلى قانون استثنائي يجابه الحالة التي نحن بصددها. لذلك أصبح قانون حد الحرابة تقنينه من حيث إجراءاته، من حيث إجراءات الضبط والتفتيش بتاعته، تقنينه من حيث مدة المحاكمة من تاريخ إلقاء القبض لتاريخ تنفيذ العقوبة علنية، هو أمر واجب أصبح ضرورة تسترعى الانتباه. أنا عايز أقول لحضراتكم إن 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 التشريع ده في غاية الأهمية، وهنفضل نمشي وراء الكلام اللي مع كل الاحترام التشريعات اللي عماله تطلع لا تجابه الحالة الرئيسية اللي احنا محتاجين لها تشريع حقيقي يجابهها، يواجهها، يحلها، ينهيها، هي حالة الانفلات الأمني وحالة التجرؤ الإجرامي على الدولة، ودي مش هتنتهي بهذه الصورة. معنا اتصال، السلام عليكم. استاذ احمد.
السلام ورحمه الله وبركاته. محمد
اتفضل.
اولا انا بشكر فضلك جدا جدا على موضوع المادي الشيء يا فندم لتبنيه، ربنا يبارك فيك.
فضل الله وحسناتك، الله يخليك.
عايز اقول والله اقسم بالله العظيم لم يكن لنا اي فاض ولا اي كيان في عمليه المادي الشيء ده. احنا يا جماعه ببساطه الامر حديث قدسي اللي هو من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب، هؤلاء يعادوا اولياء الله، ما ينفعش نحط ايدينا في ايديهم نهائي، امر منتهي. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية حضرتك بالنسبة للأمر بحد الحرابة، أنا بقول حد الحرابة مثال له هي زي بالضبط كأني استوردت ماكينة من الخارج، هل يستطيع أي إنسان تشغيل هذه الماكينة بدون الكتالوج بتاعها؟
لا.
كذلك والله المثل الأعلى، ربنا هو اللي خلق الإنسان ويعلم ما يفسد أمره وما يصلحه.
صحيح.
خلاص إحنا هنقعد نلف وندور ونقعد نتدخل كعقل بشري قاصر على الأمور؟ الأمر واضح، ربنا سبحانه وتعالى أعطانا الأمر، مش عارف احنا
بنبعد
ليه، ربنا يهدينا
ويهدي الجميع. انا بشكر حضرتك، بس انا عايز اقول لك حاجه جميله. امبارح واحنا بناخد التصويت على القانون واحنا قاعدين مع الاخوه، وكان عددهم بسم الله ما شاء الله يعني كبير، وكان عددهم جميل جدا وناس افاضل، يعني كنت اقلهم مكانا ومقاما وفهما، فجاي بقول لهم ناخد تصويت، فبسم الله ما شاء الله عليهم كلهم، قالك يعني هناخد تصويت على شر ربنا، وشر ربنا بتاخد عليه تصويت. معنا الحاجه ثانيه، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وخيرا بدأت وبشرك الله بالخير. قانون سب الصحابة أمر منتهي، أما قانون حد الحرابة شيء طيب وحيلاقي صعوبات كثيرة، ولا يعجبني أن يكون لفترة محددة، أن أكون كالتي نقضت غزلها بعد أن متنته.
ماشي.
إذا طبق يستمر ولا تراجع، الأهم حاجة البداية وأن يطبق، وهكذا يجب أن تكون رقابة حقيقية داخلية ذاتية، الرقيب الأعلى فيها هو الله المهيمن، وتكون الرقابة على كل المستويات وعلى كافة الأصعدة. ونعلم يقينا أنه ستكون صعوبات في البداية، حتما ستكون، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أما الشيعة بناء عقيدة راسخة ودعوة بالحكمة والموعظة الحسنة على علم وهدى وكتاب منير للكل، مسلم وغير مسلم، وبعدها من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنك لا تهدي من أحببت، وجزاكم الله خيرا.
الله يبارك لحضرتك. انا بس قبل ما ناخد الاتصال الاخر، انا عايز اقول لحضرتك ان احنا ليه قلنا مده محدده امبارح برضو، كانوا بيعتبر الموضوع لازم يتاخد بحرفيه وناخد الموضوع بالتدريج، هو ده التدريج. حاله صعبه جدا، انفلات امني غير طبيعي، فبنواجهه بقانون استثنائي، فنقول بس الناس تجربوا عشان الناس تعرف قد ايه ان ربنا سبحانه وتعالى عمره ما هيضيع، بس خليهم يجربوا. فانا امبارح برضو كانوا كتير بيعرضوني زي حضرتك عايزينه على طول، بس عشان يعني نحاول نوع من انواع السياسه والفهم للامور ونوع من انواع عدم الترويع الناس، احنا مش عايزين نخوفهم، احنا عايزين نفهمهم وناخد الموضوع واحده واحده. هو دي كانت الرغبه وده كان الهدف مش اكتر، هو اتمنى طبعا يطبق على طول، يعني انا المتمني اصلا القانون. معانا الحاجه محمد، السلام عليكم.
مستشار محمد
اتفضل.
بص استاذ المستشار، اول دكتور مرسي المفروض استاذ المستشار ده المفروض يطبق القانون، البلد باظت والامن ما فيش، يعني في يعني بعد الامن شغالين، بس عايزين امن يعني جامد يحكم البلد يا استاذ المستشار، البلد كده انفلات، يعني البلد باظت كده، ما ينفعش السيبان ده كده.
انت حضرتك منين؟ حضرتك منين؟ حضرتك منين؟ حضرتك من اسكندريه؟
ايوه.
حضرتك اتعرضتي لسرقه او حاجه؟
والله انا بنسمع كتير يعني في المنطقه، بس انا نفسي لا، بس في المنطقه بسمع كتير. فما ينفعش كده، لازم يكون في حجم، ما ينفعش البلد كده ضاعت. يا والله العظيم يا استاذ المستشار
الله يبارك فيك
العظيم. نعم
انت حضرتك بتقولي كده ما اتسرقتيش، اسالي بقى اللي اتسرق هتلاقيه زعلان اكتر من حضرتك. يعني طبعا احنا كنا اتكلمنا في الحلقات السابقه على قانون تجريم سب الصحابه. انا النهارده كنت جايب قانون تنميه اقليم قناه السويس، وجايب صراحه اعرضه على حضراتكم لان الموضوع مثار، فاحنا كنا عايزين نتناقش فيه مع بعض، نتكلم في الحسن فيه والسيء فيه ومخاطره، ويعني ما يحيط به من قانون وما يجاوره من قوانين. لان هو على فكره القانون ده لا يفهم لوحده، لازم يتحط جنبه عده امور عشان تفهم الصوره كامله. بس بصراحه انا كنت قاعد في عربيتي فقريت جورنان كده، خبر بصراحه اثرني جدا، فكان لازم النهارده نرجع تاني نتكلم في موضوع الشيعة، ومش هنسكت لغايه ما يكون الموضوع ده حل. انا هقول لكم برضو الاخبار اللي حصلت. الواحد اسمه ياسر الخبيث كاتب انه هيدخل التشيع مصر وبالقوه، الشيعة المصريين سيتحولون الى اكثريه قريبا وسننشر الحسينيات بالقوه. تخيلوا حضراتكم لما يكون خبر زي ده طالع بهذا التجرؤ وهذه الجساره وهذا يعني الابتذال في الحديث، فطبعا خلاني بصراحه يعني بمنتهى البساطه خدت عدلت عن قراري ان احنا نتكلم النهارده. شوفوا احنا عاملين ندخل في حاجات من حاجات في حاجات، قانون لاقليم سيناء، مشكله الامن، الموضوع الشيعة، مواضيع عماله تكتر وبصراحه بتتسلق من حوالينا امور، فما ينفعش السكوت عليها. طبعا خبر من الاخبار اللي مرتبطه بهذا الخبر هو زياره وفد رفيع المستوى مصري إلى إيران، يعني وعودة السياحة الإيرانية. وزير السياحة أكد على عودة السياحة الإيرانية مرة أخرى، ومن الأمر ما اقتصرش على كده، لا وفد رفيع المستوى. طب رحتوا إيران ليه؟ وفد يعني مش يعني عناصر الوفد اللي راحت ملهاش دعوة خالص بالسياحة، دي عناصر مختلفة تماما عن وزير السياحة وغرفة السياحة المصرية. طبعا الموضوع يستدعي ويستلزم فعلا التوقف عنده، ولازم هنا لغاية هنا ونتكلم ان الموضوع ما ينفعش تسكت عليه، لازم هذه الامور تكون محددة يعني بصورة اكثر من ذلك. هي مش هي دي ايران اللي بتساعد النظام السوري على قتل اهل السنة في سوريا؟ مش هي دي ايران اللي بتساعد على استئساد الشيعة في العراق على اهل السنة؟ مش هي دي ايران اللي بتعمل المد الشيعي، بتعمل قلاقل في البحرين وفي عمان وفي السعودية؟ انا مش قادر اتخيل ليه يعني احنا بنفتح مجال معاهم ليه. طب احنا من السهل جدا ان احنا نتحدث عن علاقات سياسية ونقول ان يا جماعة في السياسة احنا بنكلم اليهود، يا جماعة احنا في السياسة احنا بنكلم ما خلاف اليهود البوذيين وخلافه. طبعا السياسة بتسمح بوجود علاقات، بس السياسة ما بتسمحش بان الديانة البوذية ما بتقومش على سب عقيدتي، الديانة اليهودية ما بتقومش يعني هي بتساعد على هدم عقيدتي من خلال النحل اللي بتعملها زي نحلة الشيعة. دي فكرة الشيعة وخطرها، ان الشيعة يعني ديانة تقوم على هدم عقيدتي انا وعلى السب والتجاوز في حق عقيدتي وفي حق رموز عقيدتي. فهنا بيبقى لازم يكون في للامر وقفه، ولازم نوضح الموضوع ان خطوره التعاون ما حصلش قبل كده، هذا التعاون السافر، والموضوع يقف ويمشي بصوره وهيعدي زي ما عدى حاجات كتير غلط. هذا الامر اعتقد انه من الامور التي لا ينبغي السكوت عليها، على الاقل تقنن اجراءات قانونيه تمنع. لما الاقي في مره واحده طلعت صوره حسينيه في اسيوط، لما الاقي مره واحده صوره حسينيه في الاقصر، لا يبقى التصريح اللي قاله هذا الرجل الخبيث، هذا التصريح يتفق مع الحقيقة، هذا التصريح يتصل بالحقيقة. أنا لا أستطيع يعني طب نشوف الفيديو، نشوف حضراتكم الفيديو دي. يعني لما نلاقي حاجة زي كده ودخلت مصر ده يبقى اسمه إيه؟ لما نلاقي منظر ده في مسجد الحسين، يوم عاشوراء في مسجد الحسين، منظر مين يقبله ومين يرضاه؟ هل هذا هو يعني ما كنا يعني نبتغيه من وراء السياحه؟ هل هي دي السياحه؟ طيب ايه اللي هيحصل؟ بعض فاقدي العقل وناقص العقل هي يعني هيتوتروا بهذا المنظر، وممكن تلاقي التشيع نتيجة خواء العقل ونتيجة ان في تقصير من كذا اتجاه، يعني تقصير سياسي، مشايخنا برضو لازم يقوموا بدورهم، العلماء، الاعلام، لكن ان يترك هذا الامر ده في مصر. انا بكلم حضراتكم هذا الامر تم في مصر، هذا العبث والخرافات، هذه الخرافات تتم للأسف في مصر، ما كان لها أن تحدث وما كانت تحدث، لكنها حدثت في عصرك يا سيادة الرئيس المؤمن المصلي. أنا آسف أني بقول كده، ولكن الأمر لما يوصل لهذه المرحلة يبقى لينا هنا وقفة، وقفة كبيرة قوي. فاصل قصير ثم نعود حضراتكم. السلام عليكم.
أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرة، بشرة عظيمة ومفاجأة المفاجآت للعالم والدكتور أمير صالح. جوي فليكس إعجاز العلم الحديث.
جوينت فليكس كريم بيعالج خشونة الغضاريف، ألام المفاصل، الانزلاق الغضروفي، قلق النسف،
وداعا لألام العظام وألام المفاصل وألام العمود الفقري، وداعا للألام الروماتيزمية وخشونة الركبة. وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من ألام العظام.
جوينت فليكس كريم بيعالج مرض النقرة، التهابات المفاصل، ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم.
جوينت فليكس، انتصار الطب البديل، ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم مكونة من خلاصات الزيوت الطبيعية.
مش بس مجرد انه كريم بيعالج الالتهابات، لا، هو مسكن للألام الشديد.
جوينت فليكس مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة.
جي اف كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر.
مؤلم جدا ان تستيقظ من النوم على آلام الركبة أو عظام الركبة أو العمود الفقري، مع جوينت فليكس وداعا لآلام العظام نهائيا. ليس مسكنا للآلام فقط، بل هو علاج سريع وآمن وفعال. جوينت فليكس يحتوي أيضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا.
بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونة المفاصل.
جوينت فليكس 40 عاما من الخبرة، لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة. جوينت فليكس للكبار والصغار. جوينت فليكس آمن وفعال. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-522-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 05-22-40-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك. أوسكار تي في شوب دائما نقبل التحدي. مجموعة حنين للعناية الكاملة بالشعر، السبق الفريد من نوعه للعالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي.
أكيد كلنا حنين لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
مجموعة حنين، انتصار الطبيعة على الكيماويات الضارة للشعر. مجموعة حنين تحتوي على زيت حنين، أول منتج طبيعي يحتوي على خلاصات طبيعية ليعطي للشعر نضارة فائقة.
العناية بالشعر للوصول للحلم الجميل ده لازم تكون عناية طبية متكاملة.
لوشن سبراي حنين يساعد على علاج جميع مشاكل الشعر ويغذيه ويمنع التقصف والتصاقط ويعطي للشعر حيوية ولمعانا.
أكيد تحقيق للحنين الجميل اللي جوانا لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
شامبو حنين، شامبو طبيعي يقوي الشعر من جذوره حتى نهاية أطرافه ويمنع التساقط والتقصف ويزيد من حيويته وتألقه.
استخدام الكرياتين للشعر الطريقة الطبية الوحيدة المعترف بها هي استخدامه كحمام كريم.
حمام كريم حنين ليغذي الشعر التغذية السليمة لتساعد على نمو أفضل. فعلا إنه انفراد ونقبل التحدي،
وده هو دور طب الأعشاب علشان نقدر نحقق الحلم الجميل اللي بنصبه إليه.
مجموعة حنين، عناية، قوة ولمعان، غذاء مثالي لكل أنواع الشعر. مجموعة حنين، من الطبيعة استخلصناه ولأجل شعرك صنعناه، وداعا للشعر التالف والمجهد وأهلا بلمسة الحرير. مجموعة حنين لملمس شعر له حنين. مجموعة حنين، نقبل التحدي. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 249 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-52-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 05-20-40-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك.
عدنا مرة أخرى أعزائي المشاهدين. امبارح كنا يعني وإحنا في خضم المناقشات إزاي نطلع هذا القانون في مناقشات استمرت فترة طويلة، يعني بعض الإخوة اللي كانوا موجودين اقترحوا إن لازم علمائنا ومشايخنا يكون لهم دور كبير جدا في الفترة القادمة. العملية مش عملية قانون بس، أنا عايز أقول لحضراتكم يمكن أنا عشان أنا قانوني دائما بركز في النواحي القانونية وشايف إنه فيها جزء كبير من حل المشاكل، لكن هي في الحقيقة مش هي كل الحل. لازم إن علمائنا ومشايخنا يتدخلوا الفترة القادمة ويوضحوا أهمية التثقيف بالدين، يوعوا الناس، يوعوا الناس بخطورة التقارب، يوعوا الناس بالفكر بتاعهم، يوعوا الناس يعني ازاي ان هم الشيعة يحملوا خطر جسيم. انا كان احد الاخوه امبارح واحنا قاعدين الشيخ رضا حجاب حكى قصه كده، بيقول واحد كان فتن بعض الناس بفتره باحد المشايخ اللبنانيين الشيعة، والعامه كانوا فعلا اتاثروا بيهم. فهو بيتكلم مع راجل قال له تحب تستحمل ان حد يسب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تستحمل ان حد يسب الصحابة؟ قال له ده يبقى كذا. لازم الناس تعرف الحقيقة، لازم الناس تعرف ان هذا هذه النحلة تحمل حجم كبير جدا من السب والقصف في عقيدتنا. احنا عقيدتهم بتقوم على السب والقصف واللطم زي ما حضراتكم شفتم، عقيدة نحلة غريبة، يعني نحلة ملهاش زي ولد. طبعا السلام عليكم.
سلام ورحمه الله وبركاته.
فين؟
ممكن اقول حته صغيره؟ معلش
اتفضل.
عايز اقول ليس معنى ان يدخلوا بلادنا كرما منا ان يفعلوا ما شاءوا.
صحيح.
في بيتك افعل ما تشاء، في بيتي احترموه، هناك قوانين تمنع اي مخالفات شرعيه اسلاميه.
صحيح.
في قوانين لا، والا سيرحل، يعمل حاجه خالص مخالفه للاسلام يرحل على بلده. تعالى في بيتي تحترم بيتي، لكن ما تحترمهوش يبقى مع السلامه. يبقى في قوانين.
يعني اللي حضرتك شفتيه ده،
نعم
اللي حضرتك شفتيه اللطم ده، هل ينفع؟
لا، ما هو ده اللي زعلني وخلاني ارجع تاني.
صح ولا غلط؟
غلط. لا، في قوانين. بص يا استاذ سلاوي، في قوانين لو تخالف مبادئ الشرعيه تسامح الاسلام، يبقى قوانين، يبقى مع السلامه ترحل على طول على طول. مع السلامه هو جاي بيتي، بيتي يحترمه. بيته يعني فيه اللي هو عايزه.
طب وانت حضرتك تقدري تروحي في بيته اصلا تعملي نص اللي هو عمله؟
انا مؤدبه، المسلم مؤدب، ما يعملش حاجه وحشه. لكن دول
حاجه وحشه ده. حاجه وحشه ايه؟ حاجه سناء.
هم بيتهم
انت ما عندهمش اصلا مساجد للسنه في ايران.
دول هم عقيدتهم فاسده. ده هم محتاجين اسلام من جديد.
صحيح.
يبقى قوانين يا استاذ محمد.
طيب.
يخشوا ماشي، يعملوا اي مخالفات تخالف ديننا احنا، يبقى يترحلوا على طول.
يعني النهايه، هل انت حضرتك شايفه ان القانون ده مهم؟
انا شايفاهم ان هم يجوا على اذن على عيننا وراسنا، طالما ما عملوش حاجه غلط. سياحه ماشي، سياحه اي اسم ماشي، لكن يعملوا حاجات زي بتتعمل دي؟ لا، ده بيتي انا، تحترمه.
يبقى النتيجه لمواجهه هذا التصرف الشاذ ايه؟
قوانين قوانين قوانين.
شكرا،
بس جزاكم الله خير.
الله يبارك لحضرتك. احنا طبعا قلنا في القانون بحظر المساس بالذات الالهيه او القران الكريم او الانبياء. القران الكريم طبعا هم بيقولوا القران بتاعنا والقران بتاع فاطمه، عشان بس حضرتكم تبقوا عارفين يعني، او الصحابه اجمعين او زوجات النبي صلى الله عليه وسلم واله وال البيت عليهم السلام، بالتعرض او الطعن او السخريه باي وسيله من وسائل التعبير المنصوص عليها. معانا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم يا استاذ كريم.
اتفضل.
عساكم بخير.
الله يبارك.
حضرتك بس في تعليقين. التعليق الاول حضرتك على سلاح الاشاعه. انت حضرتك تكلمت مع مستمع وسالته وقلت له انت شفت اشياء فيها اضطرابات او شيء؟ قال لك لا، سمعت. دي المصيبه الكبرى.
صحيح.
رب العالمين بيقول في كتابه ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. ونحن نحارب الاشاعات. واضرب حضرتك مثل، كنا في احدى الدول العربيه قريبا وجابوا منظر مظاهرة معينة وكأن مصر كلها تحترق، ولم يكن المظهر إلا أحد إطارات السيارات يشتعل في أحد الحواري. اتصور من قريب تحس كأن 80 مليون ولعوا كلهم، وال80 مليون فيهم اللي بيصلي وفيهم اللي بيزرع وفيهم، وسبحان الله الاستقرار أكثر من عملية الابتزاز. ده العملية الأولى إن إحنا نضع في كل شيء في حجمه الحقيقي ونتعامل معاه بهذا الحجم لكي لا نضع جهد كبير في أمر تافه. الأمر الثاني حضرتك موضوع الشيعة وما الشيعة، أنا أدعو بس لشيء واحد، أنا وحضرتك لابسين نظارات، إذا لعنا نظارة لن نرى الأمور على حقيقتها. نظارة المسلم قربه من الله وتقواه لله وطاعته لله.
الله يبارك لك.
كثير من أهل السنة لا يعلموا ما هي السنة.
صحيح.
إذا عرفوا السنة فلا يخشى عليهم. وأضرب مثلا أختم فيه حضرتك عسى ألا أطيل، حينما تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر وسؤال القبر ارتعب سيدنا عمر، فسيدنا عمر يعني سأل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال وجيه، قال له حينما أكون في القبر هل سيختلف إيماني عما أنا فيه الآن؟ قال له لا، ستكون بإيمانك. قال له إذا سيكفيني الله عذاب القبر ويكفيني شر كل أنواع الوسوسة وكل أنواع الفتن، وجزاك الله كل خير على هذا البرنامج القيم.
الله يبارك لك. أنا بأكد على أن سلاح الإشاعة اللي حضرتك بتتكلم فيه ده أمر محتاج يعني محتاج لوحده قانون، لأن اللي بيحصل على الفيسبوك وعلى الإنترنت والتويتر، يعني النهاردة راجل وزير محترم وزير الرياضة المحترم الأستاذ عمري فاروق، هو شخصية من الشخصيات اللي يعني نحسبه على خير، راجل إداري على أعلى مستوى وراجل إيده نظيفة، ويعني حدش يقدر يشهد له غير بكل احترام وكل كفاءة. لما تحصل إشاعة ويتبعت له ناس وهو قاعد في مؤتمر بي 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 بيفسد فيه إرادة الدولة وبيتكلم فيه عن استراتيجية وزارته، راجل شغال، مش راجل مش شغال، لا راجل شغال وشغال بجد وبيؤدي دوره وعمله على أحسن مستوى، إيه اللي يحصل؟ يتزق عليه الوايت نايتس الألتراس غيره. احنا اصبحنا فعلا انا بقول لحضراتكم حد الحرابة هو اللي مجابهة ومواجهة حالات الانفلات. يعني الاشاعات اللي حضرتك بتتكلم عليها لن تتوقف ولن تهمد، لان في معلش حضرتك لما تدخل على الانترنت والفيسبوك والتويتر تحس ان في اجهزة امنية بتعبث بعقولنا وعمالة تروج في اشاعات وتسخن وتهيج، واحنا للأسف بننساق. زي برضو ما حصل من أسبوع موضوع الضابط بتاع شبرا، جابوا الجزء اللي هو يعني يمثل تجاوز من ضابط الشرطة، بس ما جابوش الجزء الأول اللي قبله اللي كان فيه قمة الامتهان لجهاز الشرطة كله. فهنا الأمور تحتاج فعلا إلى قوانين رادعة وبسط سلطان الدولة. ما ينفعش احنا فعلا الجزء الإشاعات ده مهم جدا، ويمكن يعني نحاول نبحث فيه ونتكلم فيه ازاي نعمله تقنين قانوني، لان ده امر مهم جدا. طيب نرجع لموضوعنا فيما يتعلق بقانون تجريم سب الصحابة. احنا قلنا الاول حظر المساس، الجزء الثاني في التجريم تجسيد الصحابة وآل البيت في الاعمال الدرامية. احنا شايفين اليومين دول الاعمال الدرامية بتاعت ايران اللي احنا رايحين نحط ايدينا في ايديها ونفتح معاها جسور صداقة وجسور حب وجسور، يعني بتصور اهل البيت وتصور الصحابة وتصور الانبياء في اعمال درامية وتجيبها للشعب بتاعنا وعشان توجه الشعب لافكارها الهدامة، واحنا للأسف مش شايفين ده. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
استاذ محمد ارحب بحضرتك وجزاك الله كل خير على كل مجهود بتقدمه في البرنامج. كنت عايزة بس أرد على الحاجة سناء، أنا عايزة أعرف بس إزاي أنا أدخل حد بيتقرب لربنا بسب الصحابة وإحنا نرضى إن إحنا ندخلهم بلدنا؟ أي شيعي في الدنيا بأول حاجة بينطقها بيلعن سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وبيلعنوا السيدة عائشة، إزاي إحنا نقبل على نفسنا الكلام دوت؟
حضرتك شايفة أن القانون ده مهم؟
أنا شايفة أن ما ينفعش أصلا يدخلوا أصلا من البلد، يعني مش عايزينهم أصلا، يعني إزاي إحنا نرضى أن فلوس تدخل لنا بحرام؟ يعني دي فلوس حرام دخلنا، أنا عايز أعرف إزاي إحنا ندخلهم.
أنا بشكر حضرتك أوي. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
طيب بارك الله فيك يا استاذ المستشار.
الله يخليك.
والله الشيعة دول حضرتك والله خنجر في ظهر الأمة الإسلامية والله، لأن ديننا احنا بيدعو إلى السمو دايما وبيدعو إلى الرقي في الأخلاق، يعني هم دول بصراحة يعني بيعلموا حتى الناس إن ما يبقاش فيه أخلاق خالص، في حد بيشتم حد، يعني الدين اللي جاي للرقي يبقى فيه شتيمة. فاحنا والله ربنا فعلا المستعان، يعني حسب الله ونعم الوكيل في يهود الملايين المحاربين والامريكان، لان هم دول مدخلينهم في الوقت ده بالذات. ليه حضرتك اي حته بتخش فيها الشيعة بيحصل فيها القلق ده؟ يا ريت على كده وبس يعني حضرتك، هنشوف بعد كده يبقى في تدمير ويبقى في مش هنتكلم بعد كده. طب النشط الدكتور مرسي الله يكرمه يعني طالما ظهرت منهم الحاجات دي ما يستناش عليهم تاني خلاص يعني، ما ينفعش كده. حسبنا الله ونعم الوكيل في اليهود الملاعين وفي الامريكان الملاعين المحاربين، وجزاك الله خير.
الله يبارك لك. على اتصال اخر. سلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ محمد
اتفضل.
يا بيه هو المفروض ان ده رئيس وراجل ملتحي، كيف يدخل الشيعة البلد؟ كيف يأمر ان الاستثمار بتاع البلد يبقى الشيعة؟
اتفضل حضرتك سامعك.
يا شيخ محمد
وجه له كلمة، وجه له كلمة للرئيس.
وجه له كلمة كيف يا بيه؟ ده احنا دلوقتي حتى الناس اللي هي ملتحية الضباط بقى مضطهدين حتى من ايام حسني مبارك. حرام لما تبقى ناس فاتحه بيوت ولادينهم دلوقتي واخدين حكم كذا حكم ومش راضين يرجع لشغله، كيف يبقى راجل ملتحي وراجل رئيس واحنا مش عارفين نطبق شرع ربنا في مصر؟
انا بشكر حضرتك قوي. انا عايز اقول لحضراتكم، انا طبعا بشكر كل الساده المتصلين، انا عايز اقول لحضراتكم ان من الامور الخطيره اللي احنا مش حاسين بيها ومش مستشعرينها موضوع الاعمال الدراميه اللي بتجسد الصحابه وقال البيت. الموضوع ده برضو في منتهى الخطوره، بيبتدوا يلعبوا في ذهن وعقول الاطفال الصغيرين وعقول السيدات الفضلات اللي قاعدين في البيوت وهي بتطبخ وهي بتاكل وهي بتعمل قاعده مشغله التلفزيون قدامها طول النهار، بتدخل في افكارها يعني هذه الاعمال الدراميه بتدخل في افكارها اولادنا وبناتنا وشبابنا الافكار اللي هم عايزين دخلوها، بيحكوا الروايات بالطريقه بتاعتهم بالمنهج بتاعهم واحنا شايفين ده بسيط. يا جماعه الموضوع في منتهى الخطوره، والموضوع يعني السكوت عليه انا 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 مش عارف. انا بصراحه يعني الواحد بصراحه يعني كل لما اجي اقول هبعد عن الموضوع احس ان جوايا مش قادر، احس صدقوني ده موضوع في منتهى الخطوره ومش قادر ابعد عنه. كل ما احس ان احنا بن 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 انتهينا من الموضوع ابتدي افكر في موضوع قانوني اخر، موضوع في منتهى الخطوره زي موضوع قانون تنميه اقليم قناه السويس. لقيت النهارده هذه الاشاره من هذا الخبيث، لازم نتصدى، لازم نقف، ولازم مجلس الشورى ياخد يعني بالقانون ده اللي هيترفع له، والا فعلا فعلا يستحقوا كلهم المساءله، وربنا مش هيبارك لهم وربنا مش هيبارك فيهم. ولو الرئيس ما عملش بالقانون ده يبقى هو كمان الرئيس كده، لان الموضوع اصبح في منتهى الخطوره. انت سمحت يا رئيس بدخول الشيعه مصر ودخلتهم مصر وبسطت ايدك ليهم، فعلى الاقل نحمي المجتمع بعدد من القوانين، على الاقل تعمل نوع من انواع الوقايه لخطر هذا الماده الشيعي، نعمل نمنع كل في كل يعني في كذا قناه بتعرض الاعمال الدراميه، لازم هذه الاعمال تجرم عرضها في مصر، لازم تجرم وتتسحب رخص هذه القنوات. الموضوع مش موضوع بسيط، الموضوع بيرتبط الاعلام اخطر وسيله لغزو الامم. يعني انا في قصه سمعتها وانا صغير عن غزو اسبانيا وبلاد الاندلس، ان كانوا بيبعتوا التبشيريين، فلما وصلوا على حدود بلاد الاندلس لقوا طفل صغير بيبكي، سالوه انت بتبكي ليه؟ قال لهم النهارده حفظت من القران جزء وتبقى لي من القران جزء لم احفظه، بيبكي لانه ما كملش بقيت حفظه الجزء اللي كان مقرر عليه في يومه، واصاب من الاسهم 10 لم تصب الا 9 واخطات واحده. ده كانت عقيده وبناء المسلم، كان بيركز في دينه وقرانه وجيشه وتسليحه وشبابه وعقيدته. ان بعد 10 سنين لما التبشيرين راحوا الاندلس لقوا شاب في نفس السن بيبكي، بتبكي ليه يا حبيبي؟ قال لهم وعدت فتاه فلم تاتي. طبعا جت اللحظه اللي قدروا يبتدوا يغزوهم بالافكار وبالدراما وبنوع معين من الفن. احنا مالناش دعوه، يعني احنا مش بنعمم عشان ما حدش ياخد كلامي على ان احنا بنعمم على كل الناس، لا مش كل الناس كده، بس انا بقول ان ده اسلوب الغزو وده اسلوب الهدم. لما يطلع عدد من البرامج شباب بيطلعوا يعني يغنوا ويبقى هدفهم كل ان هم يبقوا زي الممثل الفلاني والنجم الفلاني، انت عملت عقيده امه كده، انت لازم تحول العقيده دي، لازم تمد ايدك، لان انت بيحصل غزو لينا واحنا مش حاسين، واحنا بيتعمل لنا غسيل مخ واحنا مش شايفين. معنا اتصال. سلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمه
الله وبركاته.
اتفضلي.
ايوه
بس. ايوه.
ازيك يا سياده المستشار؟
الله يبارك فيك، اتفضلي.
والله يا سياده المستشار انا سامع على الشيوعيين اللي هم جم في 6 اكتوبر كده وما يرضيش ربنا.
هم شيعه مش شيوعيين.
ايوه الشيعيين. ايوه شيعه شيوعيين. انا والله اصل انا بس يعني بسمع على قناه الناس ان هم جام هنا في 6 اكتوبر وزعلانين ده وبيتكلموا وبيعملوا اعمال مش حلوه.
انت حضرتك منين؟
انا الحاجه ام ابراهيم من كرداش.
اهلا بحضرتك، يعني انت برضو قريبه من 6 اكتوبر عارفه. طيب انا بشكر
حضرتك. ايوه والله
الله يبارك في حضرتك. انا بشكر حضرتك قوي يا حاج. معنا اتصال اخر. سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسم محمد.
تفضل.
جزاك الله عنا خيرا يا استاذ محمد.
الله يبارك
وحياك الله وحيا الله القائمين على هذه القناه المباركه.
الله يبارك.
واقول لله ان الدعاة والعلماء ما قصروا في الذب عن الصحابه، اقولها لله. واقول ان الشيعة هم اضروا علينا من اليهود والنصارى. القانون الذي وضعتموه في تجريم من يسب الصحابه أسأل الله أن يتقبل منكم هذا العمل وأن يجعله في ميزان حسناتكم. وأقول بهذا الرجل الذي قال أنه سيدخل مصر عنوة، والله لنأخذها بإذن الله، لأن في مصر يعني رجال يعني أقوياء، رجالا أقوياء أشداء حرص حدود لهذا الدين. هذا الدين غالي علينا، سنقدم الأرواح لنصرة هذا الدين، ولن يدخل الشيعة بإذن الله أولا لن يدخل مصر. أسأل الله ذلك، وأسأل الله أن يبارك في العلماء والدعاة وخصوصا الكبار الرواتب الذين يعني يضيفون في الطريق، جزاهم الله خيرا. أسأل الله أن يبارك في الدكتور محمد موسى، هذا رجل يعني أسأل الله أن يوفقه فأن يضع قانون للطوارئ على البلطجية. إن أنا جلست مع أحد رجال الأمن
معلش، واضح ان الصوت فيه مشكله. انا بعتذر لحضرتك، والله احنا سعداء بمكالمه حضرتك لكن واضح ان الصوت فيه مشكله. معنا اتصال من السعوديه. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. ازي حضرتك يا استاذ المشرف؟
الله يخليك.
الله يخليك. بس عايز اوضح حاجه بالنسبه لصوف الشيعة. طبعا في ناس دلوقتي بتقول الشيعة راح تروح الشواطئ بس ومش هتروح يعني تتوغل جوه البلد. انا من اسوان ومن قرية تبعد من أسوان 60 كيلو. السياحة بتيجي عندنا القرية داخل القرية جوا، يعني بتدخل بيوت بيزوروا عندنا جوا، وإحنا يعني مش منطقة أثرية ولا شيء، قرية عادي يعني بيجوا بالمركب الشراعي 60 كيلو من أسوان بيدخلوا القرية، القرى كل قرية بيدخلوها يعني مش حجة يعني إنها مناطق أثرية بس، لا دي بيتوغلوا جوا القرى. يعني
احنا خدنا
من الحاجه دي يعني
مبارك
الله فيك.
انا بشكر حضرتك قوي. يعني انا كنا في احدى الندوات يمكن من سنه في قريه الرمالي، قريتي اللي انا منها، واحنا قاعدين في الندوه فوجئنا ان احد المشايخ اللي كان معايا على المنصه قال لي احنا من اول الاقصر واسوان في قرى فقيره جدا بيتم التنصير فيها والتشيع بصوره كبيره جدا، بيستغلوا فقر الناس وبيستغلوا حاجه الناس وعوز الناس وجهلهم. هذا الامر يعني اصبح يعني الناس مش شايفاه لان هي مركزه في حاجات في الاعمال السياسيه والتخبط السياسي اللي موجود في البلد. انا بقول لحضراتكم الموضوع محتاج عنايه، الموضوع محتاج وعي، الموضوع محتاج حركه. ربنا يبارك لنا في الجمعيات اللي موجوده، انصار السنه، الجمعيه الشرعيه، ربنا يبارك في كل الجمعيات اللي موجوده وبتشتغل على الارض وبتبذل مجهود حقيقي على الارض يعني لحمايه الدين ومساعده الناس. لكن الموضوع محتاج دور اكبر، محتاج. معنا استاذ احمد. طيب السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام.
ازيك يا استاذ محمد؟
الله يخليك.
انا كنت عاوز اضم صوتي لصوت الزمايل اللي اتكلموا.
اتفضل.
وكنت بتكلم على اساس يعني ازاي اصلا احنا نسمح لناس زي دول يخشوا بلدنا. الناس دول عمالين بيقتلوا في اخواننا في سوريا هناك، وهي بس رساله بس بوجهها للرئيس مرسي، ان حديث النبي عليه الصلاه والسلام بيقول كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. لو في شاب مصري اتشيع بسبب الناس دي الدكتور مرسي هيتسال عليه، واحنا عمرنا ما هنسمح لحقنا. فالناس اللي زي دول ما ينفعوش اصلا يخشوا بلدنا. احنا الناس اللي زي دول مش هيجي لنا من وراهم اي خير، بل بالعكس هيجي لنا من وراهم كل شر. وشكرا لحضرتك.
الله يبارك في حضرتك. يعني الموضوع من خطورته، حاضر، الموضوع من خطورته محتاج تكاتف ومحتاج ان كل الناس تتكلم عليه. انا ارجو من كل القنوات الدينيه، انا بوجه من كل قلبي لكل القنوات الدينيه انها بدل ما تنخرط انخراط تام في السياسه ويعني ويحصل اللي بيحصل، ارجو ان انتوا تركزوا في هذا الموضوع. هذا الموضوع يعني يمثل هدم للدين، وهو في الوقت الحالي اولى بكتير قوي ان احنا نطلع نشتم فلان وفنان وفنانه والكلام ده كله، يعني الكلام ده كله خرجنا عن اطار رئيسي اهم وخطر داهم الم بهذا المجتمع. يعني الموضوع محتاج مشايخنا يطلعوا، مشايخنا اللي احنا بنحبهم ونقدرهم، ويتحركوا ويوعوا الناس ويفهموا الناس. للاسف هذا الامر فرض علينا، هذا الامر قدر علينا. يعني انا في عجاله اكمل لحضراتكم، يمكن ان احنا في المشروع القانوني اللي احنا حطيناه احنا صنفنا الجريمه اللي بترتكب في هذا الشان جنايه. ادينا النيابه العامه تحريك الدعوه، ولكل شخص من حقه انه يبلغ، لان الموضوع متمثل بالعقيده وكل شخص هيضار، فتتوفر الصفه والمصلحه في حق الشاكي. هي مش من دعاوى الحزبه، الموضوع خطير، موضوع انشاء الحسينيات في مصر اصبح خطير، وهتتفرض بالقوه وهتتفرض بالواقع، هتتعمل وبعدين نفاجئ ان مكتوب عليها حسينيه وموجود جواها لطميات. ارجو من الدوله، من المحليات، يعني وزير التنميه المحليه، ارجو انه يكون يعني سمعنا، او ما اعرفش الاخوه اللي في الحكم ما بيتفرجوش تقريبا على القنوات الدينيه، ومتفرجوا على القنوات الثانيه وبعد كده يقولوا الاعلام فاسد. لا، شوفوا بقى الاعلام بتاعنا اللي احنا بنقول لكم بنواجه المشكله وبنحط حلولها. احنا لا نهاجم ولكن لا نداهن، احنا ما لا نفترع على احد، لكن احنا لازم نتكلم في العوار، بس بنحط مع هذا العوار كيفية الحل. احنا بنقول لوزير التنمية المحلية دور حضرتك، رؤساء الاحياء، رؤساء القرى، رؤساء المدن، ان هم يبلغوا حضرتك على اي امر متعلق بهذا الشأن والازالة فورا. هذا الموضوع يعني موضوع عقيدة، هذا الموضوع موضوع وطن، الموضوع اذا تم الخروج عنه وعدم الاهتمام به هيمثل خيانة للعقيدة وخيانة للوطن، هيمثل هدم للدين، هيتحمل وزره كل من هو قائم في الحكم. أسأل الله سبحانه وتعالى يا رب أنه يكون اللي فتح هذا الباب ما يكونش يعني ما يكونش واعي لحجم الخطر اللي بيحصل فينا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أنه يا رب يعافينا منه ويحفظ مصر وأهل مصر ودين الإسلام في مصر إن شاء الله. شكرا لحضراتكم على وعد بلقاء قبل هذا الميعاد بساعة في الأسبوع القادم إن شاء الله مع برنامج بالقانون. السلام عليكم ورحمة الله.